إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. فالخالق هو رب العالمين سبحانه وتعالى، هو الذي تفرد بالخلق، ومما خلقه رب العالمين سبحانه وتعالى البشر. فالبشر خلقهم رب العالمين سبحانه، خلقهم وشد أسرهم. قال بعض علماء التفسير: أي قواهم، شد أسرهم أي قواهم. والإنسان فيه قوة ظاهرة وقوة باطنة، والقوة الباطنة متنوعة إلى أمور مختلفة، وهذه القوى الظاهرة والباطنة يحتاج أن يتقي العبد فيها ربه عز وجل، فيصرف هذه القوى في مرضاة الله عز وجل. لا يعطل القوى التي خلقها الله سبحانه وتعالى فيه، وجعلها رب العالمين سبحانه وتعالى فيه، وإنما الواجب أن يصرف هذه القوى في مرضاة الله عز وجل، فلا يتلاعب به الشيطان يمنة ولا يسرة. فهذا هو الواجب على العبد، إن كان عنده قوة بدنية فليتقي ربه سبحانه وتعالى فيها، ولا يكون كالذين ذمهم الله سبحانه وتعالى ممن مضى، كقوم عاد الذين قالوا فيما ذكره الله سبحانه وتعالى عنهم: من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فهؤلاء تكبروا وتجبروا بهذه القوة البدنية التي جعلها الله سبحانه وتعالى فيهم. يقول لهم نبيهم عليه الصلاة والسلام: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. فكانوا يتخذون الآيات في الأماكن المرتفعة. قيل المراد بذلك أبراج الحمام، يبنون الأبراج العالية المرتفعة من أجل الحمام. أتبنون بكل ريع، أي بكل موضع مرتفع. يقول القائل: كم ريع أرضك؟ أي كم ارتفاعها؟ فكانوا يبنون في الأماكن المرتفعة البنايات العالية الرفيعة من قبيل العبث، ليس لهم حاجة لذلك البناء المرتفع العالي، وإنما فعلوا ذلك عبثا. وقيل أنهم كانوا يبنون البروج العالية حتى في طرقات الناس، حتى يظهروا على المارة في أسفارهم. فعلى كل تلك الأبنية العالية الرفيعة فعلوها من قبيل العبث. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. قيل المراد بالمصانع حياض الماء، وقيل المراد بذلك الحصون المنيعة، وقيل المراد بذلك القصور المنيعة الرفيعة. وهم يفعلون ذلك ويتقنون، وهم غير مخلدين في هذه الدنيا، كل نفس ذائقة الموت. وإذا بطشتم بطشتم جبارين، استعملوا قوتهم في الظلم في معصية الله عز وجل. وإذا بطشتم بطشتم جبارين، ظلما وبغيا. فإذا ما عاقبوا من لا يستحق العقوبة عاقبوه بشدة والعياذ بالله. فاستعملوا هذه القوة الظاهرة في معصية الله عز وجل. والواجب على من آتاه الله سبحانه وتعالى قوة أن يصرف قوته في مرضاة الله عز وجل، وليجدوا فيكم غلظة. يصرف قوته على أعداء الله عز وجل، فيجاهد أعداء الله سبحانه وتعالى من اليهود ومن النصارى ومن المجوس ومن الملحدين ومن سائر الكافرين، فلا يتقوى على المسلمين، وإنما يظهر قوته على أعداء الله عز وجل. فصرف القوة بهذا المصرف صرف شرعي صحيح. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فيصرف قوته في هذا الباب، إن جاءه الغضب قام بصرعه فلا يصرعه الغضب. فاستعمال القوة في هذا الموطن استعمال صحيح ومحبوب عند الله عز وجل. وهكذا القوى الباطنة، القوى الباطنة لا يعطلها العبد، لكن يقوم بصرفها التصريف الصحيح، فيصرف قواه الباطنة في مرضاة الله عز وجل، ويبتعد عن مساخط الله سبحانه وتعالى. والقوى الباطنة عدة أنواع، منها قوة الحسد. قوة الحسد هذه قوة باطنة. فقوة الحسد إن صرفها العبد فيما لا يجوز أثم، وربما هلك، وربما كفر. فإن الحسد بلغ بقوم إلى أن أوصلهم إلى الكفر، كاليهود، كفروا برسول الله عليه الصلاة والسلام، والذي دفعهم إلى ذلك هو الحسد. وإبليس حسد آدم عليه الصلاة والسلام فتكبر وأبى عن طاعة الله عز وجل وكان من الكافرين. فالحسد إن صرفه الإنسان بهذا المصرف فإنه يهلك في الدنيا وفي الآخرة، وإن صرف هذه القوة مصرفا صحيحا فإنه ينتفع، ينتفع بهذه القوة. والمصرف الصحيح لهذه القوة ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس. وفي حديث ابن عمر في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن من صرف هذه القوة بهذا المصرف فإنه صرفها بمصرف صحيح. فإن كانت فيك هذه القوة فاصرف هذه القوة بهذا المصرف، نافس غيرك في الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وتسابق مع غيرك في مرضاة الله عز وجل، وكن من المسارعين في الخيرات ومن المسابقين في مرضاة الله عز وجل، فإنك تفلح. وهذا الذي يسميه العلماء الغبطة والتنافس، وقد سمى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك حسدا، لكنه لا إثم فيه. وذلك أن الدافع للإنسان هو أنه يكره أن يفوقه أحد، فاتجه إلى فعل الخيرات وسارع في مرضاة الله عز وجل، وكان الدافع لذلك أولا أنه يكره أن يفوقه أحد، فدخل ذلك في مسمى الحسد، لكنه لا يحرم. والذي يحرم أن يتمنى الإنسان زوال النعمة عن الغير، هذا هو الحسد المحرم، أن تتمنى زوال النعمة عن الغير. أما أن تكره أن يفوقك أحد، وهذا إن دخل في الحسد لكنه لا يحرم، كما بين ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. وإن كان الإنسان الذي يسارع في الخيرات ولا يلتفت إلى أحد حاله أكمل ومقامه أرفع، كحال نبينا عليه الصلاة والسلام وحال الصديق رضي الله عنه من هذه الأمة. فمن سارع في الخيرات وسابق في طاعة الله عز وجل ولم يلتفت إلى أحد فهذا أكمل، ومن حصله التفات وأراد أن لا يفوقه أحد وكره أن يفوقه أحد فإن ذلك مما يشرع ولا يحرم، كما بين ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام في هذين الحديثين. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام من آتاه الله سبحانه وتعالى المال فسلط هذا المال في مرضاة الله عز وجل، وأنفق ماله في مرضاة الله في ليله وفي نهاره. ومن آتاه الله سبحانه وتعالى الحكمة فقضى، آتاه الله الحكمة أي العلم بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يقضي بالعلم الذي آتاه الله بين الناس ويعلم الناس دين الله عز وجل. والذي آتاه الله القرآن والقرآن داخل في الحكمة فهو يتلو كتاب الله عز وجل في ليله وفي نهاره. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأمور لأن التنافس يحصل فيها غالبا لما فيها من المنافع أو كثير منها فيها المنافع المتعدية كالإنفاق في وجوه الخير وكالعلم الذي يقضي بالناس بالعلم ويعلم الناس، فإن هذه الأمور يحصل فيها التنافس، وإلا فإن أمور الخير كثيرة متعددة مذكورة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. إذن هذه القوة من القوى الباطنة، فمن صرفها في مرضاة الله عز وجل أفلح، ومن صرفها في معصية الله عز وجل هلك. وهكذا أيضا من القوى الباطنة قوة الكبر، قوة الكبر هذه قوة من القوى الباطنة، فإن صرف هذه القوة فيما يغضب الله عز وجل هلك. في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. هذا المقدار اليسير، مثقال ذرة من كبر مانعة من دخول الجنة، فكيف بما هو أعظم من ذلك، وما هو أشد من ذلك، وما هو أكبر من ذلك. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام الكبر بأنه غمط الناس أي احتقارهم، وبطر الحق أي رده. فهذه القوة إذا صرفت بهذا المصرف هلك العبد، وربما حرم من الجنة والعياذ بالله. وقد يوقع الكبر في الكفر، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وإذا صرف هذه القوة في مرضاة الله عز وجل فإنه يؤجر ويثاب على ذلك. وكيف يصرف العبد هذه القوة في مرضاة الله عز وجل؟ في موطنين، في موطنين: في جهاد الأعداء، وفي مجاهدة الشيطان في باب الصدقات. جاء عند البخاري في تاريخه وعند الطبري في معجمه ورواه أيضا البيهقي في دلائل النبوة ورواه غير واحد أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أبا دجانة وهو يمشي يتبختر في مشيته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنها لمشية يغضبها الله عز وجل إلا في هذا الموطن، إلا في هذا الموطن. فإذا أظهر العبد الخيلاء في مشيه في وقت المعركة من أجل أن يغيظ الأعداء وأن يبين لهم أنه لا قيمة لهم ولا شأن لهم عنده، وأنهم في نظره كالذباب بل أردأ من ذلك، كان هذا الفعل فيه إظهار لعزة الإسلام وإظهار لقوة المسلمين، وفيها توهين لعضد الكافرين. فإذا نظر الكفار إلى المسلمين على هذه الحال قالوا: هؤلاء لا يبالون بنا، عندهم ثبات في قلوبهم، وعندهم شجاعة، وعندهم ما عندهم. فيدخل الرعب في قلوب الكافرين ويحصل القوة للمسلمين. فإظهار نوع من أنواع الخيلاء الذي هو داخل في نوع من أنواع الكبر في هذا الموطن من العمل الصالح، وصرف القوة قوة الكبر هذا المصرف من المصارف الشرعية التي بين النبي عليه الصلاة والسلام أن ذلك مما يحبه الله عز وجل. وجاء في المسند وفي غيره من حديث جابر بن عتيك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإن من الخيلاء ما يحبه الله، وإن من الخيلاء ما يبغضه الله. قال: فأما الخيلاء الذي يحبه الله عز وجل فاغتيال المرء بنفسه عند القتال، واغتيال المرء بنفسه عند الصدقة. وأما الخيلاء التي يبغضهم الله عز وجل فالخيلاء بالباطل، فالخيلاء بالباطل، فالخيلاء التي يحبها الله عز وجل أن يغتال المسلم عند القتال على المعنى الذي ذكرناه، وهكذا يغتال عند الصدقة، يغتال عند الصدقة يخرج شيئا من ماله في مرضات الله عز وجل ويغتال على الشيطان، يظهر عدم المبالاة بما أخرج من المال وأن نفسه طيب بذلك وأنه غير مكترث ولا مستثقل ولا مبال بالذي أخرجه من الصدقات في مرضات الله عز وجل، وإن كثرت فهو يغتال على الشيطان. وإخراج الصدقات في مرضات الله عز وجل باب من أبواب الجهاد، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. فإذا اختال على الشيطان في صدقته وأظهر عدم المبالاة بما أخرجه في مرضات الله عز وجل وأرغم الشيطان، فإن هذا الاختيال في هذا الموضع أيضا مما يحبه الله سبحانه وتعالى. إذن هذه القوة وهي قوة الكبر إن صرفت في مصرفها الشرعي أثيب الإنسان على ذلك، وإن صرفها في مصرف غير شرعي أثم وهلك والعياذ بالله. هكذا أيضا من القوى الباطنة قوة الحرص، الإنسان عنده حرص وهذه قوة موجودة في النفوس، عنده حرص، إن صرف هذا الحرص الذي في نفسه في المحرمات أو في أمور الدنيا فإنه لا يمدح على ذلك، فالحرص قد يمنع الإنسان من أداء الواجبات ويوقع العبد في المحرمات فيهلك والعياذ بالله، لا يؤدي الحق الواجب لما في نفسه من الحرص، فإن وقع الشيء في يده لا يكاد يخرج ذلك الشيء من يده لما عنده من الحرص، يحرص على كذا ويحرص على كذا ويتفحص في الأمور ويبالغ في التنقيب والنظر في أمور الدنيا، وإذا أراد شيئا أتى إليه من جميع الجوانب وحرص عليه حرصا بالغا ولا يريد أن يفوته شيء من ذلك الأمر، فمن ابتلي بهذا الحرص وكان عنده هذه القوة فعليه أن يصرف هذه القوة في مرضات الله عز وجل، وذلك أن يحرص على ما ينفعه. في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك. عندك حرص لا تحرص على الدنيا، لا تحرص على شهوات الدنيا، لا تحرص على المحرمات، ولا تحرص على ما يلهيك من المباحات عن مرضات الله عز وجل، احرص على ما ينفعك، الشيء الذي ينفعك احرص عليه. والعبد ينتفع بأشياء كثيرة، وكل أمور الخير ينتفع الإنسان بذلك، مجالس العلم والذكر ينتفع الإنسان بذلك انتفاعا بالغا، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فاحرص على مجالس العلم واحرص على مجالس الذكر. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الصدق تنتفع به في الدنيا والآخرة، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، وهو أساس الحسنات ونظامها، فجميع الحسنات منشأها من الصدق، وجميع السيئات منشأها من الكذب. إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال العبد يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال العبد يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالصدق تنتفع به في الدنيا وفي الآخرة. احرص على سلامة قلبك من الشرك ومن الرياء ومن الحسد ومن الغل ومن النفاق ومن الكبر، فإذا سلم قلبك انتفعت بذلك. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، فهذا مما ينفعك. احرص على الأعمال الصالحة، احرص على الأعمال الصالحة فهي النافعة لك في الدنيا وفي الآخرة. احرص على الحج والعمرة إن استطعت ذلك، ليشهدوا منافع لهم، تشهد المنافع في حجك وفي عمرتك. ومن جملة هذه المنافع بعد أداء الحج أو العمرة الصلاة في المسجد الحرام، فإن فيها منفعة عظيمة. في حديث جابر قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي بألف صلاة مما سواه، بألف صلاة مما سواه من المساجد إلى المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، بمئة ألف صلاة، صلاة واحدة تصليها أفضل أو أنعم أكثر من صلاة 280 سنة. صلاة واحدة، إن صليت صلاة الفجر مرة واحدة في الحرم فهذا أكثر من صلاة 280 سنة. هذه صلاة واحدة، فكيف بصلاتين؟ فكيف بخمس صلوات؟ فكيف بصلاة شهر؟ فكيف بصلاة سنة أو أكثر من ذلك؟ فتنال من الأجور والمنافع الشيء الكثير. فإذا عندك هذه القوة وهي قوة الحرص، فاحرص على ما ينفعك، على ما ينفعك، كما بين ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. لا تعطل هذه القوة بالكلية، لكن صرف هذه القوة واصرف هذه القوة في مرضاة الله عز وجل. هكذا من القوة الكامنة في النفس قوة الشهوة، هذه قوة كامنة في النفس خلقها الله عز وجل في النفوس. فإذا كانت عندك هذه القوة فاصرف هذه القوة في مرضاة الله عز وجل، لا تصرف هذه القوة فيما يغضب الله عز وجل. والشهوة إذا ما أطلقت المراد بها شهوة النساء، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. يصرف شهوته في الزواج، ويصرف شهوته في التسري إن وجد، ولا وجود له فيما يظهر في هذه الأزمان، أعني التسري، لكن النكاح كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وصرف الشهوة في هذا الموضع مما يحبه الله سبحانه وتعالى. في حديث أبي ذر قيل للنبي عليه الصلاة والسلام: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال: أرأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فهكذا إذا وضعها في حلال فإن له أجر. إن صرفت هذه القوة في معصية الله عز وجل أثمت، وإن صرفتها فيما يحب الله عز وجل فإنك تؤجر. فلا تبطل هذه القوة بالكلية، فإن هنالك من أراد التبتل ومن أراد الاختصاء، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. فلا يبطل الإنسان هذه القوة بالكلية، وإنما يصرف هذه القوة فيما يحب الله عز وجل وفيما يرضاه رب العالمين سبحانه وتعالى. هكذا من القوة الموجودة في الأنفس قوة محبة المال، وتحبون المال حبا جما، أي حبا شديدا، وإنه لحب الخير لشديد، أي لحب المال لشديد. ولكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. فالإنسان عنده محبة للمال وعنده هذه القوة، فإن كان عندك هذه القوة تريد أن تجمع المال، فاجمع المال وصرفه في مرضاة الله عز وجل. إن كان عندك هذه المحبة فاجمع المال، لكن صرفه في مرضاة الله سبحانه وتعالى، في أفعال الخير، في النفقة على الأقرباء، في النفقة على الوالدين، وفي النفقة على الأقرباء، وفي مرضات الله عز وجل وفي أفعال الخير، فصرف هذا المال في مرضات الله عز وجل. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. فاصرف هذا المال في مرضات الله عز وجل، وإلا هلكت، هلك المكثرون إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، أي من صرفه في مرضات الله عز وجل. وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم إلا أكلة الخضرة، أكلت فلما امتدت خاصرتاها استقبلت الشمس فثلطت وبالت، أي احتالت على إخراج ما جمعته في بطنها. فهكذا من جمع المال يحتال في إخراجه وإلا هلك، يحتال في إخراجه في مرضات الله عز وجل وإلا هلك والعياذ بالله. هكذا أيضا من القوى الكامنة في النفس قوة اللهو واللعب، قوة اللهو واللعب. هناك من الناس من عنده هذه القوة وتطغو عليه هذه القوة، يحب اللهو ويحب اللعب، تشد عليه هذه القوة، فإن صرف هذه القوة فيما لا يحب الله ولا يرضاه فإنه يهلك، كالقمار والميسر والمغالبات التي لا خير فيها، التي تورث العناوة والبغضاء، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فالمغالبات تورث العداوة والبغضاء وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة، كالكيرم والورق والشطرنج والدمنة وغير ذلك من المغالبات، فإنها تورث العداوة والبغضاء في أوساط الناس، وهذا أمر مشاهد وملحوظ. وتصد عن ذكر الله، ينشغل الناس بها عن ذكر الله، ربما ضيعوا الصلوات وغفلوا عن رب الأرض والسماوات بسبب هذه المغالبات وهذه الألعاب، فتصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة. والله سبحانه وتعالى هو العليم الخبير، هو العليم بما يصلح القلوب وما يفسدها، فأخبرنا ربنا سبحانه وتعالى أن ذلك من مفسدات القلوب ومن مفسدات الأخوة ومن مفسدات الدين. فإذا كان عندك هذه القوة فاصرف هذه القوة في مرضات الله عز وجل. جاء عند النسائي بن حجاج بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: كل شيء ليس من ذكر الله فهو لغو ولهو إلا أربعة: مشي بين الغرضين، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، وتعليم السباحة. وجاء بنحوه في المسند في السنن من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا اللهو وهذا اللعب مما يحبه الله عز وجل، مشي بين الغرضين، أي أنه ينصب شيئا ثم يرمي ذلك المنصوب، يتعلم الرماية، يجعل له غرضا يرمي إليه، فإذا ذهب سهمه أو سهامه إلى ذلك الموضع مشى من الموضع الذي كان فيه إلى موضع السهام، إلى موضع الهدف، وأخذ السهام ورجع إلى الموضع الأول، فيمشي بين الغرضين ويريد أن يتعلم الرماية. ألا إن القوة الرمي، فإن هذا اللعب مما يحبه الله عز وجل، لما فيه من التقوي على أعداء الله، فيه التقوي على أعداء الله، فكان محبوبا عند الله عز وجل. وهكذا تأديب الفرس، تعليم الفرس كيف يقدم، كيف يحصل له الكر ويحصل له الفر، ويدرب الفرس على السباق، لما في ذلك من العون على جهاد الأعداء. فلما كانت هذه الأمور فيها العون على جهاد الأعداء، وإن كان فيها شيء مما تحبه النفوس، فيها شيء من اللهو،
وفيها شيء من اللعب، لكن لتلك المصلحة العظيمة كانت محبوبة عند الله عز وجل. وهكذا ملاعبة الأهل لما في ذلك من قضاء الشهوة، ولما في ذلك من إيجاد النسل، وكل هذا مما يحبه الله عز وجل. فيحصن العبد نفسه عن المحرمات بذلك، فيغض بصره ويحفظ فرجه عن محارم الله عز وجل. وهكذا يحصل بذلك النسل وتكثير هذه الأمة، وكل هذا من الأمور المحبوبة عند الله عز وجل. وهكذا تعلم السباحة، فإنه قد يحتاج إليها في غزو البحر وما إلى ذلك، فيحتاج إلى السباحة حتى ينجو من الغرق. فهذه الأمور وإن كان فيها شيء من اللهو واللعب، لكن فيها مصالح عظيمة، فلهذا كانت محبوبة عند الله عز وجل. فإذا كانت عندك هذه القوة، قوة اللهو واللعب، لا تصرف هذه القوة في غضب الله عز وجل وفيما يسخطه رب العالمين سبحانه وتعالى، واصرف هذه القوة في مرضاة الله سبحانه وتعالى. هكذا أيضا من القوى الباطنة قوة الخداع والمكر. قوة الخداع والمكر، هناك من الناس من عنده هذه القوة، فيقوم بمخادعة الناس وبالمكر بهم في بيعهم وفي شرائهم وفي أمورهم، يستلذ بذلك. إذا وجد حيلة من الحيل الدقيقة الخفية، فإن نفسه تنشرح بذلك ويسر، ولا ينظر إلى العواقب، ولا ينظر إلى المفاسد، ولا ينظر أن هذه الحيلة تسبب فيها إلى أكل المال بالحرام، أو تسبب فيها إلى الظلم والبغي، لكن في نفسه هذه القوة، فيصرف هذه القوة في سخط الله عز وجل. عنده شيء من الذكاء وشيء من الدهاء، يستطيع أن يحتال وأن يخادع، فإذا صرف هذه القوة في سخط الله عز وجل فإنه يأثم بذلك، وإذا صرفها في مرضاة الله عز وجل فإنه يمدح على ذلك. فمن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحرب خدعة، أي أن القوة في الحرب الخداع. القوة في الحرب الخداع، ربما تعمل لعمل الخداع في الأعداء أشد من عمل السلاح، فيحصل لهم الدمار، ويحصل لهم الهلاك، ويحصل لهم الضعف والخور ببعض المخادعة لهم. فهي قوة عظيمة إن استعملت في هذا الموضع، وهي محبوبة وممدوحة عند رب العالمين سبحانه وتعالى. وكان يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام، فكان إذا أراد أن يغزو قوما ور بأخرى، يسير سيرا في جهة أخرى، فيظن الأعداء أنه يقصد البلدة الفلانية، ثم يلتف إلى العدو من موضع آخر ويباغته مباغته، فلا يستطيع أن يدافع عن نفسه، فما كان من هذا القبيل من مخادعة الأعداء فإن ذلك من العمل الصالح ومن القربات التي يتقرب بها العبد إلى رب الأرض والسماوات. هكذا أيضا ونختم، من القوى الكامنة في النفس قوة الغضب. هذا الغضب إن صرفه العبد فيما لا يرضاه رب العالمين سبحانه وتعالى هلك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح جاءه رجل فقال له أوصني، كما في حديث أبي هريرة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام له لا تغضب. قال أوصني، فقاله النبي عليه الصلاة والسلام لا تغضب. فقال أوصني، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تغضب. وفي المسند من حديث رجل من الصحابة قال تفكرت في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تغضب، فرأيت أن الغضب مفتاح كل شر، أو كما قال رضي الله عنه، فالغضب هو مفتاح الشرور. قيل لبعض السلف اجمع لنا حسن الخلق في كلمة، كما قيل عبد الله بن المبارك، قال ترك الغضب. وفسر الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه حسن الخلق بترك الغضب، فإن الغضب يدعو إلى كل شر، إلى كل شر. ربما يكفر الإنسان برب العالمين سبحانه وتعالى بسبب الغضب، وربما يطلق زوجته، وربما يتلف ماله، وربما يقتل ولده، وربما يقتل جاره ويقتل أخاه ويفعل الأمور الخطيرة والمنكرة بسبب الغضب. فإذا كانت في نفسك هذه القوة فاصرف هذه القوة في مرضاة الله عز وجل، لا تغضب من أجل نفسك، لا تغضب من أجل الدنيا، فإن الدنيا أحقر من ذلك، اغضب من أجل الله عز وجل، كحال موسى عليه الصلاة والسلام حين رأى قومه قد عبدوا العجل فألقى الألواح من شدة الغضب، ألقى الألواح من شدة الغضب، فلما زال عنه الغضب أخذ الألواح كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى، فلما سكن عن موسى الغضب أخذ الألواح، وفي نسختها هدى ورحمة. فهذا الغضب في هذا الموضع محمود لأنه من أجل الله عز وجل. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود الأنصاري أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إني لا أكاد أدرك الصلاة من أجل فلان يطيل بنا، قال فما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام غضب في موعظة أشد من غضبه في تلك الموضعة، وقال أيها الناس إنكم منفرون، من صلى بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والمريض وذو الحاجة. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وكان غضبه من أجل الله عز وجل. وهكذا الغضب في الموعظة وفي الخطبة من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب الناس احمر وجهه وانتفقت أوداجه واشتد غضبه كأنه منذر جيش. فإذا صرف العبد هذه القوة في مرضاة الله عز وجل فإنه يؤجر على ذلك. معاشر المسلمين شاهدنا من ذلك أن هنالك قوة في النفس، قوة في النفس قد تشتد على الإنسان، فإن صرفها في معصية الله هلك، وإن صرفها في طاعة الله عز وجل أفلح، وأنت مطالب أن تصرف هذه القوة في مرضاة الله عز وجل، لا تقوم بتعطيلها، فإن الله عز وجل خلقها لحكمة، لكن اصرف هذه القوة في مرضاة الله عز وجل، ولا تصرف هذه القوة في معصية رب العالمين سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يرحمنا برحمته، وأن يغفر لنا ذنوبنا إنه الغفور الرحيم. ونشكر لأخينا الشيخ شايف الخطيب وفقه الله عز وجل على استدعائه لنا في مسجده، وعلى تكرمه، بارك الله فيه وجزاه الله خيرا وكتب الله أجره، ونشكر على ما يقوم به من تعليم إخوانه والدعوة إلى الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وفيكم جميعا، والحمد لله رب العالمين.